بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل البحث السابق، عبارة مريناها الماتن قبل مسألة صف المال والقطايع. قال: وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، هذا أن يستثنى إذا الإمام عليه السلام أخرج شيئا من الغنيمة، مقدارا من الغنيمة، على فعل مصلحة من المصالح التي يرتعي ضرورة الصرف هذا المقدار فيها في تلك المصلحة، هذه أيضا تستثنى من غنيمة، ثم يقسم الباقي بحسب ما هو المقرر. لا إشكال في أن الإمام عليه السلام له الولاية، بلا إشكال له الولاية على أخذ مقدار من الغنيمة لصرفها على مصلحة من المصالح التي يرتعيها، القضية واضحة أن الإمام له الولاية على ذلك. مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال بالروايات السابقة التي ذكرناها، ولعل أهم هذه الروايات هو صحيح الزرارة المتقدمة في الباب الأول الحديث الثاني، قرأناه في الدرس السابق، اللي يقول: الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام، قبل أن تقع السهام، قبل تقسيم الغنيمة أخماسا له أن يعطي وينفل، اللهم صل ما شاء. وكذلك مرسلة حماد وصحيحة ثانية ياهو صحيحة ابن أذينة وابن مدري من كان ابن سنان، صحيحة ابن سنان وابن أذينة ومرسلة حماد أيضا فيها هذا. يقول: وله أن يسد بذلك جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلف قلوبهم وغير ذلك، هذا مثل، وإلا هو كل ما يراه مصلحة يجوز له، يحق له أن يعطي من الغنيمة لسد تلك المصلحة وسد تلك النائبة. إذن هذا الحكم الظاهر أنه مما لا إشكال فيه، مضافا إلى أنه على القاعدة، على القاعدة يعني ولاية الإمام على التصرف ثابتة بلا إشكال، فإذا أخرج مقدارا من الخمس لا إشكال أن التقسيم يكون علما للباقي بعد شنو؟ بعد الإخراج. القضية واضحة لا تحتاج إلى أدلة أن الإمام له الولاية على تعيين مقدار من الغنيمة يصرفه في المصلحة التي يراها، هذا لا إشكال فيه بمقتضى الروايات ومقتضى القواعد أيضا. إذا ثبت هذا معنى أن المقدار الذي يخرجه الإمام يستثنى من أصل الشنو؟ من أصل الغنيمة، بمعنى أن ما أخرجه هذا لا يناله التقسيم ولا يشمله التقسيم، وإنما التقسيم يكون ثابتا فيما بقي من الغنيمة بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء ما أخرجه. فالحكم واضح يعني على القواعد، ليس فيه ما يخالف القواعد، مضافا إلى الروايات التي ذكرناها. الآن نأتي إلى قضية صف المال والقطايع. عبارة المتن هكذا: قال وبعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد حصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، هذا اللي ذكرناه الآن، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارح والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام عليه السلام، وكذا قطايع الملوك فإنها أيضا له عليه السلام. أولا نتكلم في صف صفايا الغنيمة كما عبر عنها. صفايا الغنيمة هناك عدة روايات تدل على استثنائها أيضا، وهذه الروايات أيضا مروية في الباب الأول من أبواب الأنفال من قبيل الرواية رقم 15 في نفس الباب اللي هي رواية أبي بصير، رقم 15 في الباب الأول من أبواب الأنفال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صف المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة أو الروقة، لا 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 الرواية قاعد نقرأها روقة، أي هناك الرواية الروقة أو الروقة المفسرة بالجميلة الحسناء، يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارغ والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال. في التهذيب المطبوع طبعا، مو الإمام يأخذ، للإمام أن يأخذ، للإمام يأخذ الجارية والمركب وإلى آخره. هاي رواية. الرواية الأخرى هي الرواية المروية في الباب أول من أبواب قسمة الخمس، من أبواب قسمة الخمس مو الأنفال، الحديث الثالث اللي هي صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي إلى آخره. هذه أيضا رواية من الروايات الدالة على استثناء صفو المال. كذلك في الباب الأول الحديث الباب الثاني الحديث الثاني في الأنفال، الباب الثاني الحديث الثاني هي صحيحة الكناني: نحن قوم، عن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال، لنا الأنفال ولنا صفو المال. هذه روايات ثلاثة، الروايتان الثالثة والرابعة سندها تام بلا إشكال، الرواية الأولى اللي هي موثقة، أبي بصير، رواية أبي بصير عبر عنها بالموثقة، وهناك كلام في سندها من جهة أن الشيخ الطوسي ينقلها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير. السند فيه مشكلة أحمد بن هلال العبرتائي المعروف المنحرف الكذا الغالي المغالي ناصبي، الذي قيل بأنه يظهر أنه لا دين له، لأنه يقول ما رأينا أحدا ينتقل من الرفض إلى النصب، من التشيع إلى أن يكون ناصبي. على كل حال هذا، لكن بالرغم من هذا هناك كثير من المحققين ذهب إلى إمكان الاعتماد على رواياته، باعتبار أن الانحراف في العقيدة لا ينافي ماذا؟ الوثاقة، وقد ثبتت وثاقة هذا الرجل قبل انحرافه، وهذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي انحرافه، لا ينافي الاعتماد على رواياته والأخذ بماذا؟ برواياته. لكننا يمكن تطبيق ما ذكرناه في البطائن على ماذا؟ على العبرتائي، ونفس البيان المتقدم أننا نستبعد جداً أن تكون هذه الروايات المنقولة عنه خصوص من أعيان الطائفة من قبيل محمد بن علي بن محبوب وأمثاله أن تنقل عن أحمد بن هلال العبرتائي بعد انحرافه وبعد شيوع ماذا؟ انحرافه ولعنه من قبل الإمام ووصفه بالصوف المتصنع كما في التوقيعات الصادرة من الأئمة عليهم السلام. نستبعد جدا أن هؤلاء يرون عنه بعد الانحراف. الظاهر أن الروايات الواصلة إلينا كلها موجودة قبل ماذا؟ قبل الانحراف. نعم أيضا نستثني كما استثنينا هناك ما إذا كان الراوي عنا مغالي مثله وملتزم بنفس العقيدة التي هو التزم بها. إذا كان الراوي عنه من هذا القبيل ممكن أن يروي عنه حتى بعد الانحراف، وأما أعيان الطائفة عندما يروون عنه فالظاهر أن هذه الروايات كلها تكون قبل ماذا؟ قبل الانحراف. فالاعتماد على هذه الرواية لا بأس به. إذن الروايات كلها روايات تامة سندان. مستبعد، هو معزول من الشيعة ومبغوض ومكروه ولا يلتقي به أحد وصدر فيه اللعن إلى آخره. الرواية عنه بعد الانحراف بعيدة جدا من قبل أعيان الطائفة وأمثالهم. من حيث الدلالة، في الدرس السابق أشرنا إلى أنه هناك يعني يمكن أن يطرح هذا الكلام، وهو أن صفو المال هل هو الإمام، هل هو مملوك للإمام عليه السلام بمجرد الاغتناء، بمجرد أن يكون غنيما، وأن أخذه من قبل الإمام بعد ذلك متفرع على الملكية ثابتة بالاغتنام، أو لا أن الملكية هي متفرع عليها من؟ على الآخذ والاصطفاء. الإمام على الأول هو يملك صف المال سواء أخذه أو لم يأخذه، هو يملك صف المال ولا بد من استثناء صف المال من أصل الغنيمة. أخذه ليس هو السبب في ملكيته ويملك بالاغتنام، أخذه متفرع على ماذا؟ على الملكية. بينما على الثاني تكون الملكية لا تثبت له إلا بعد ماذا؟ بعد الاصطفاء والآخذ. فإذا أخذ شيئا يملكه، أما إذا لم يأخذ شيئا فهو لا يملكه. هذا يمكن طرحه، والثمرة كما قلنا تظهر فيما لو لم يأخذ الإمام عليه السلام شيئا من الغنيمة. فعلى الأول لا بد من ماذا؟ لا بد من عزل صف المال ولا يدخل في ماذا؟ في التقسيم. واضح؟ لا يدخل في التقسيم، وإنما التقسيم يثبت لما بعده، يعني بعد إخراجه، لأنه هذا للإمام، حق للإمام عليه السلام، فلا بد من عزله ولا بد من استثنائه. بينما على الثاني لا، إذا لم يأخذ شيئا لا يكون مالكا لشيء، لأن ملكيته بحسب الفرض هي متفرعة عليه من؟ على الآخذ. فإذا لم يأخذ شيئا فهو لا يملك شيئا عليه السلام، فتكون الغنيمة كلها ماذا؟ مقسمة، تقسم بين تقسم التقسيم المعهود المعروف. وهذه ثمرة عملية مهمة. طب ماذا نستفيد من الأخبار؟ هذه الأخبار الثلاثة ماذا نستفيد منها؟ الرواية الأولى والرواية الثانية إنصافا لا يستفاد منها المعنى، ما أدري المعنى الثاني، لا يستفاد منها ماذا؟ الملكية بمجرد الاغتنام، وإنما الرواية الأولى تقول الإمام يأخذ الجارية روقة والمركب الفارغ والسيف القاطع الآخر، يأخذ، يعني له أن يأخذ ذلك، خصوصا أن المصدر كما قلنا لينقل عنه صاحب الوسائل بحسب ما هو المطبوع في التهذيب يقول للإمام أن يأخذ الجارية والسيف والكذا والكذا، يعني معناه هو له هذا، له حق الآخذ. فإذا لم يأخذ لا يثبت له ذلك، فيقسم تمام الغنيمة لمن؟ التقسيم المعهود المعروف. كذلك الحال في الرواية الثانية اللي هي صحيحة ربعي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك لا، هذا كان ذلك لا متفرع على ماذا؟ على أخذه صلى الله عليه وآله، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك لا، هذا كان ذلك لا واضح من خلال الرواية أنه متفرع على الأخذ، أخذ فيكون ماذا؟ فيكون له. الروايتان ليس فيهما دلالة على أنه يملك بمجرد الاغتنام، واضح، سواء أخذ أو لا، ليس في الروايتين ما يدل على أن له الحق في ماذا؟ في المال، وإنما الروايتان غاية ما تدلان عليه هو أن له حق الأخذ والاصطفاء، فإذا لم يأخذ ولم يصطف شيئا واضح فيكون كله ماذا؟ غنيمة تقسم بحسب أجداسا كما هو المخماسا كما هو المعروف. أما الرواية الثالثة فالأمر فيها على العكس تماما، لأنه في الرواية الثالثة يقول، الرواية الثالثة المروية قلنا في الباب الثاني الحديث الثاني، قال لنا صفو لنا الأنفال ولنا صفو المال. ماذا نفهم من لنا صفو المال؟ حقنا ثابت في هذا، في هذا، هذا لنا صفو المال، لنا خصوصا بقرينة عطف على من؟ على الأنفال التي لا إشكال في أنها حقا ثابت للإمام بمجرد ثبوتها، ولا يتوقف ملكية الإمام بالأنفال على أخذها واصطفائها، بل هو أمر ثابت للإمام عليه السلام، أخذه أو لم يأخذه هو للإمام. صفو المال أيضا المال للإمام عليه السلام، ليس موقوفا على اصطفائه وأخذه، بل هو ثابت له عليه السلام مطلقا، ولا بد من استثنائه من الغنيمة مطلقا، أخذ أو ماذا أو لم يأخذ، ظاهر هذه الرواية هو ذلك. بلحاظ كلمات العلماء أيضا نراهم منقسمين، بعضهم يعبر بتعبير يناسب الأول، بعضهم يعبر بتعبير يناسب الثاني. الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء غيره يستفاد من تعبيرهم هذا ما يوافق صحيحة، ما يوافق هذه الرواية الأخيرة اللي هي اللي هي ها اللي هي صحيح الكناني، ما يعبر بتعبير يوافق صحيح الكناني، يعني هو حق ثابت في أصل الغنيمة لا يتوقف على الأخذ والاصطفاء. من قبيل مثلا الشيخ الطوسي هكذا يذكر في يذكر في النهاية، قال وله من الغنائم قبل أن تقسم الجارية الحسناء والفرس الفارغ إلى آخره، له من الغنائم قبل أن تقسم، ظاهر العبارة هو ماذا؟ أن له قضية ليست موقوفة على الآخر والاصطفاء. كذلك غيره من الفقهاء أيضا كثير منهم، الشيخ ابن إدريس في السرائر أيضا عبر بهذا التعبير، بينما نجد فقهاء آخرين لا، عباراتهم تكون صريحة في الأول في المعنى الثاني، يعني في أنه ليس هناك حق ثابت في الغنيمة له بقطع النظر عن الآخر، وإنما له أن يأخذ، له أن يصطفي، حقه هو أن يصطفي أن يأخذ، وأنه له حق في الغنيمة في صف المال، له حق أن يصطفي، فإذا لم يصطفي يسقط هذا الحق، من قبيل عبارة الشيخ المفيد في المقنعة، خصوصا أن عبارة الشيخ المفيد في المقنعة وردت في تفسير صحيحة الكناني، مع ذلك لنا صفو المال فسرها بهذا التفسير، وقلنا لنا صفو المال ظاهر في أنه حق ثابت في الغنيمة بقطع النظر عن الآخر، لكن هو فسرها لا بتفسير آخر، ماذا قال؟ قال يعني بصفوها، مو لنا صفو المال في الصحيحة، قال يعني بصفوها ما أحب الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء والفرس الفارق. ومن هذا القبيل أيضا ابن البراج في المهذب بعد أصرح قال فإنه يجوز أن يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء والفرس الجواد. في الشرائع المحقق يقول وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما يشاء من فرس أو ثوب أو جارية. وغيرهم من الفقهاء أيضا عبروا بهذا التعبير. من هنا يظهر أن المسألة بلحاظ الروايات وبلحاظ كلمات الأصحاب لا تخلو من إشكال من هذه الجهة. طبعا قد يقول قائل بأنه لا ثمرة لذلك، وذلك لأن المفروض أن الثمرة تظهر وين؟ فيما إذا لم يأخذ الإمام عليه السلام شيئا من الشنو؟ من صف المال. هنا تظهر الثمرة مو بين القولين. زين، والإمام عليه السلام إذا لم يأخذ شيئا من الغنيمة هذا معناه أنه هذا يكون هبة منه عليه السلام للمقاتلين. إذن بالنتيجة الغنيمة على كل حال هي في حال عدم أخذ الإمام شيئاً، على كلا القولين هي تقسم تعطى للمقاتلين وتقسم علماً على المقاتلين. أما على القول الأول فواضح لأن عدم الأخذ يعني عدم ملكية الإمام، فيقسم الباقي كل علماً، الغنيمة كلها تقسم على المقاتلين. وأما على القول الثاني فلأن وإن كان هو حق ثابت له بالاغتنام لكن عدم أخذه كأنه أشبه بماذا؟ قلوا ياي بالهبة منه والهدية منه والتنازل عن هذا الحق المن للمقاتلين. فالنتيجة واحدة وهي أن الغنيمة كلها تقسم بين شنو؟ بين المقاتلين، سواء قلنا بالأول أو قلنا بيش بالثاني، فلا ثمرة عملية تترتب على هذا الباحث. واضح هذا؟ قد يقال ذلك، لكن الجواب أيضا واضح، وهو أنه هناك فرق يظهر في استثناء المونة، لأن ما يملكه المقاتل بعنوان الغنيمة لا تستثنى منه المونة، يجب تقميصه فورا، ما له علاقة بالمونة. الغنائم التي يملكها المقاتلون بعد التقسيم هذه لا يشملها الحكم الثابت في أرباح المكاسب وفي الفوائد، ويشنو أنه يستثنى منها ماذا؟ مهنة نفسه ومهنة عياله، لا يستثنى منها ذلك، وإنما يجب تقميصها بمجرد أن يملكها. بينما ما يملكه بعنوان الفائدة وعنوان الهدية وعنوان الربح هذا يستثنى منه ماذا؟ المهنة. إذن هناك فرق بينهما. على الأول وهو أن الإمام يملك بالاغتنام، سلمنا أنه هبة من الإمام للمقاتلين، لكنها هبة، هذا ربح دخله، فلا بد من استثناء شنو؟ المونة، لا يجب تخميسه فورا. بينما على الثاني إذا قلنا أن هذا حق للمقاتل، لأن الإمام إنما يملكه بعد الآخذ، فإذا لم يأخذ لا يكون مالكا له، فيكون حقا للمقاتل، ويملكه المقاتل بعنوان شنو؟ بعنوان الغنيمة، يملك صفو المال بعنوان الغنيمة، وحينئذ لا تستثنى منه المؤنة، وهذا فرق عملي بينهما. زين، الذي يؤيد سند الرواية، الذي يؤيد الاحتمال الأول، شنو هو الاحتمال الأول؟ نبينه أن الإمام يملك بالاغتنام، حق ثابت في المال لا بد من استثنائه على كل حال، أخذ أو لم يأخذ، هذا الأول. الذي يؤيد هذا الأول، أولا أن الرواية الأولى والرواية الثانية لا تنافي ذلك، صحيحة ربعي وموثقة أبي بصير لا تدلان على هذا المعنى، مو تدلان على عدمه حتى نقول بأنها تكون معارضة لصحيحة ماذا؟ الكناني. بعبارة أخرى أن صحيحة الكناني تكاد تكون، ما نقول صريحة، تكاد تكون صريحة في ثبوت حق له في الغنيمة بقطع النظر عن الآخر. لنا الأنفال، لنا صفو المال، لنا هذا، لنا ثابت، لنا ليس موقوفا علينا على الآخر. بينما رح صحيحة ربعي وموثقة أبي بصير ماذا تقول؟ أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم كان يأخذ الجارية ويأخذ كذا، لعله حقه ثابت له في أصله النظر عن الآخر، وهو يأخذ متفرعا على ماذا؟ على مثليته الثابتة بأصل شنو؟ بأصل الاغتنام. يمكن حمل هذه الروايات على معنى ينسجم مع ماذا؟ مع صحيحة الكناني. مرة أخرى أقول أن الروايتين لا تدلان على عدم المعنى الأول حتى تعارض صحيحة الكناني، وإنما لا تدلان عليه، لا تدلان يعني كان يأخذ، بس هذا الأخذ مجمل، هل هو متفرع على الملكية أو لا؟ أن الملكية متفرعة عليه مجمل، واضح؟ ظهور صحيحة الكناني في المعنى الأول أقوى من ظهور هاتين الروايتين، فلا بد من العمل بصحيحة ماذا؟ بصحيحة الكناني، والالتزام بأن هذا حق ثابت له بمجرد الاغتنام بقطع النظر عن الأخذ والاصطفاء. هذا أول شيء يؤيد المعنى الأول. الشيء الثاني الذي يؤيد المعنى الأول هو أن الجماعة الفقهاء الأصحاب عدوا صفو المال من الأنفال. إذا ضممنا إلى ذلك ما نعلمه وما سيأتي، ما سيأتي في بحث الأنفال، أن الأنفال ثابتة، حق ثابت للإمام عليه السلام على كل حال، لا علاقة لها بالأخذ وعدم الآخذ، واضح؟ من قبيل افرض رؤوس الجبال والأراضي الموات بالإصالة، ومن قبيل مثلا الأرض التي لا رب لها وأمثالها. هاي الأنفال، هي هاي الأنفال شنو؟ لا تكون حقا للإمام إلا إذا أخذها واصطفى، لا هي حق ثابت للإمام على كل حال وبقطع النظر عن الأخذ والاصطفاء. عدوا صفو المال، واضح، صفايا الغنائم من الأنفال عند الفقهاء، هذا لا يخلو من تأييد المن للمعنى ماذا؟ للمعنى الأول. هاي اثنين. مضافا إلى أننا لو اقتصرنا على العبارة الشهيرة أن صفو المال للإمام، ماذا نفهم منها؟ هو نفس هاي العبارة، لا بقطع النظر عن تعبير صفو المال، لنا صفو المال، لا، أن صفو المال يستثنى من الغنيمة، مش نفهم منها صفو المال يستثنى من الغنيمة؟ ظاهر أنه إشارة إلى أشياء محددة تستثنى من الغنيمة، مو أن ما يصطفيه الإمام يستثنى من الغنيمة. أكو فرق بين التعبيرين. مرة يقول ما يصطفيه الإمام يستثنى من الغنيمة، هذا يكون ظاهر في المعنى الثاني. أما عندما يقول صفو المال اللي هو بحسب اللغة مفسر بماذا؟ بجيد المال وخيار المال، واضح، والمال الجيد المال اللي ميزة عن سائر الأموال الأخرى، هذا صفو المال يستثنى من الغنيمة. ظاهر ذلك هو الإشارة إلى أمور محددة تستثنى من الغنيمة، مو ما يصطفيه الإمام يستثنى من الشنو؟ من الغنيمة. فكل هذه الأمور تساعد على دعم وتأييد المعنى ماذا؟ الأول. لكن كلمات الفقهاء كما قلنا مختلفة، الصناعة تقتضي هذا، أن نبني على المعنى الأول. حينئذ يجي هذا الكلام في أنه ما هي الأمور التي تستثنى؟ على المعنى الثاني ما عندنا مشكلة، يأخذه ويستثنى، ما يأخذه شنو؟ ما يستثنى. يكون الميزان هو أخذه وعدم أخذه، اصطفاؤه وعدم اصطفائه، هذا هو الميزان. بينما على المعنى الأول لا، صفو المال لا بد من تحديده، ما هو المقصود بصفو المال؟ صفو المال هكذا فسر بأنه صفو المال خالص المال، خيار المال، خالص المال وخياره، حسب الأمثلة المذكورة في الروايات المقصود به هذه الجارية الحسناء الكذا هاي تعزل للإمام عليه السلام على المعنى الأول. وإذا بنينا على المعنى الأول لا بد من عزل هذه الأمور علما للإمام عليه السلام. هذا كله بالنسبة إلى صف المال وصفايا الغنائم كما ذكر في المتن. وأما بالنسبة إلى القطايع، قطايع الملوك، قطايع الملوك أيضا وارد فيها عدة روايات. هذه الروايات أيضا مروية في أبواب الأنفال من قبيل الحديث الثالث في الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث الثامن، في الباب الأول اللي هي موثق السماعة، قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام وليس للناس فيها سهم، ليس للناس فيها حظ أصلا سهم وإنما خالص للإمام. شنو هي محل شاهدنا؟ أو شيء يكون أو كان للملوك حسب اختلاف النسخ، يكون بعضها بعضها كان، يكون الملوك كل شيء يكون للملوك فهو شنو؟ للإمام. هذه الرواية. الرواية الأخرى الحديث السادس في نفس الباب اللي هي صحيحة داود بن فرقد، قال قال أبو عبد الله عليه السلام قطايع الملوك كلها للإمام عليه السلام وليس للناس فيها شيء، هاي الرواية الثانية. هناك موثقة أخرى على ما أتخطر، موثقة إسحاق، هي الحديث العشرين في الباب الأول من أبواب الأنفال، يرويها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال قال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، ثم يقول وما كان للملوك فهو للإمام عليه السلام، وما كان للملوك فهو للإمام. هاي الروايات، كما ترون قطايع الملوك وردت في رواية منها، وهي رواية وياي شوية يا رواية السادس، هاي قطايع الملوك كلها للإمام، بينما الموجود في الروايات الأخرى أنه شيء يكون للملوك فهو للإمام. أو موثقة إسحاق شنو كان العبارة بها؟ ما كان للملوك يكون للإمام. قطايع الملوك اللغويين يقولون في مجمع البحرين وغيره أنها اسم لما لا ينقل من المال كالقرى والأراضي، ايش يفسرون الملوك؟ كأنه جرت عادتهم سابقا أنه يهبون لخواصهم لأعيان مملكتهم أراضي وقرى يهبونها لهم. في التاريخ أكو قطيعة الربيع، محل في بغداد يسموه قطيعة الربيع، أنا شنو منصور أقطعها علما لوزير الربيع، فسميت قطيعة الربيع وقطيعة فلان وقطيعة فلان. عطايا الملوك من الأراضي والقرى تسمى بالقطايا، أقطعها كذا، المنصور أقطع كذا، فلان أقطع كذا إلى آخره، هاي قطايا الملوك. فيظهر أن القطايا مختص بماذا؟ بما لا ينقل من الأموال، يعني بالأراضي والقرى. زين، إذا جمدنا على هذا خب لابد أن نخص محل كلامنا بماذا؟ بخصوص ما لا ينقل من قطايع شنو؟ الملوك. أن قطايع الملوك يعني الأراضي والقرى التي أقطعها الملوك لأصحابهم، هذه تكون علما للإمام عليه السلام. لكن مرسلة حماد اللي هي الرواية الرابعة في هذا الباب، الباب الأول من أبواب الأنفال، فيها هذا التعبير، لاحظوا، يقول: وله صواف الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب. صواف الملوك، صواف الملوك شنو صواف الملوك؟ صوافي يعني ما اصطفاه الملوك أنفسهم. معنى اللغوي للصوافي هو مأخوذ من صف المال، ما اختاروا يعني الأشياء، الأمور المصطفات من قبل ماذا؟ من قبل الملك، صواف الملوك. هذا صواف الملوك، هل يختص بالمنقول ويكون في قبال القطايا ما يصطفيه الملك من الأراضي وغيرها من غير المنقول، والصوافي تكون ناظرة المن إلى ما يصطفيه من الأشياء شنو المنقولة؟ هل يختص بخصوص المنقول في قبال القطايع كما هو ظاهر ما ينقله مجمع البحرين عن بعضهم؟ مجمع البحرين ينقل عن بعضهم أنه قال أكو مقابلة بين القطايع وبين الصوافي، القطايع تختص بما لا ينقل والصوافي تختص بماذا؟ بالمنقول. أو لا، أن الصوافي ماذا؟ عامة، تشمل ماذا؟ تشمل المنقول وغير المنقول. أو احتمال ثالث، الصوافي موجود في النهاية لابن الأثير، أو أنها كالقطائع تختص بماذا؟ بما لا ينقل. ابن الأثير صرح ينقل عن الأزهري أيضا بأنها تختص بخصوص غير الشنو؟ غير المنقول. فالأمر في الصوافي مردد، واضح لي أقوله. قال أن نقول بأنه ظهر هذا ما لا أثر في النتيجة. على كل حال، سواء كانت الصوافي مختصة بالمنقول أو كانت مختصة بما لا ينقل كالقطايع، يمكن إثبات الحكم في المنقول مما يصطفيه الملوك، قولوا يا ديش، بإطلاق موثقتي سماعة، ومن الثاني إسحاق، موثقتي سماعة وإسحاق، لأنه ورد في أحدهما أو شيء من مال الملوك، العام مطلق، شيء كان أو يكون من للملوك. الثاني هم بيها شنو عنوان شنو الثاني؟ اللي هي 20، هذه ما كان للملوك فهو للإمام، المطلق ما كان للملوك فهو للإمام، ويشمل المنقول ويشمل ماذا؟ غير المنقول. فإذا لنفترض أن صواف الملوك في مرسلة حماد مختصة بماذا؟ بما لا ينقل كالقطايع، لكن مع ذلك نقدر نعمم الحكم علما إلى المنقول بإطلاق هاتين الموثقتين، واضح اللي أقوله؟ زين، يبقى فقط مسألة واحدة، وهي أن هذه القطايع والصوافي ثاني، مو صفو المال بالغنيمة، قطايع الملوك، صوافي الملوك، شنو ربطها بمحل الكلام؟ لماذا يذكرها في محل الكلام؟ قطايع الملوك من الأنفال يجي ذكرها عنوان مستقل في قبال الأرض المواد، في قبال كما قلنا الأرض التي لا رب لها، وأمثال هذه عنوان مستقل في يذكر في باب الغنائم. شنو علاقتها بالغنيمة؟ بعبارة أخرى أن هذه لا ليست استثناء من الغنيمة، وبهذا تفترق عن صف المال. صف المال استثناء من الغنيمة بحسب الروايات اللي قرأناها، يقول أنه يستثنى من الغنيمة الجارية الفارهة والكذا والكذا والكذا، ثم يقسم الباقي شنو؟ أخماسا. إذن هو استثناء من الغنيمة صف المال، قطايع الملوك ليس استثناء من الغنيمة، هو من الأنفال. هذا ثابت للإمام عليه السلام كرؤوس الجبال كسيف البحر ككذا إلى آخره، هذا ثابت للإمام عليه السلام، هذا ليس استثناء من الغنيمة. واضح اللي أقوله؟ فما معنى إدراجه في محل الكلام عندما يقال أنه يتكلم عن الغنائم، أن الباقي من الغنائم يقسم بين المقاتلين بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء مونة الحرم، بعد استثناء صفو المال، بعد استثناء شنو؟ قطايع الملوك. واضح؟ لا وجه لإدراجه في محل الكلام إلا أن يقال، إلا أن يقال بهذا. صحيح أن القطايع من الأنفال، واضح؟ من الأنفال، إنما أدرج في محل الكلام على تقدير افتراض أن المقاتلين يستولون على ماذا؟ على هذه القطايع وهذه الصفايا. يعني المقاتلين من جملة من استولوا عليه أموال اصطفاها الملك علما لنفسه، هذه تخرج من الغنيمة، يعني لا تقسم بين شنو؟ بين المقاتلين. لماذا؟ لأنها علما للإمام عليه السلام. واضح؟ هذا الوجه في إدراجها. وإلا هذه بحسب الأدلة المطلقة، خصوصا أن الروايات كما لاحظنا تقول وليس، إذا تلاحظوها عندما تستثنيها ما تستثنيها من المقاتلين من الغنيمة، تستثنيها من الناس، يقول وليس شنو؟ أحسنت، وليس للناس فيها حق، تكررت في روايتين، ليس للناس فيها حق، هذه في صحيحة في موثقة هذا، يقول صحيحة داود ليس للناس فيها حق، ورواية أخرى أيضا تكرر ليس للناس فيها حق، مستثنى من المقاتلين من الغنيمة، وإنما الناس ليس فيها حق، كسيف رؤوس الجبال ليس للناس فيها حق، وإنما هي ملك علما للإمام عليه السلام. ليس الوجه في إدراجها من قبل الفقهاء في محل كلامنا إلا افتراض أن المقاتلين ماذا؟ يستولون على هذه الأموال، فيقال بأن هذه لا تدخل في الغنيمة ولا تقسم التقسيم المعروف، وإنما تستثنى من الغنيمة والباقي هو الذي يقسم ماذا؟ أخماسا. وإلا هذه قطايع الملوك هي على كل حال الإمام، لو لم يغنمها المقاتلون هي أيضا علمًا للإمام، إذا غنمها المقاتلون أيضا هي علمًا للإمام. يعني ليس، بعبارة أخرى، ليس اغتنامها من قبل المقاتلين وعدم اغتنامها، ليس هناك فرق بينهما بالنسبة إلى ماذا؟ قطايع الملوك، هي على كل حال تكون علمًا للإمام عليه السلام، ليست استثناء من الغنيمة، واضح أكو فرق بينها وبين ماذا؟ قطايع الملوك. فإدراجها لابد أن يكون من هذا الباب، افتراض أن المقاتلين يغنمونها يستولون عليها، فيقال أنها لا توزع بين المقاتلين، وإنما لابد من استثنائها، ثم الباقي بعد استثنائها يقسم أخماسا كما هو المعروف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.